السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ عبد الرحمن، نبدأ بعون الله تعالى بسؤال واحد أسألك أنا، ما هو التوحيد يا أستاذ عبد الرحمن؟ ولك اللاقط، أسمع منك.
طيب، عذرا قبل أن يعني يأخذ المايك الشيخ عبد الرحمن، شيخ لو ننقط القرفة أفضل. تفضل شيخنا عبد الرحمن، لك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي الحال. تسألني عن التوحيد. التوحيد هو إفراد المعبود المستحق وحده بالعبادة، إفراده بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وصفاتا وأفعالا. وحد التوحيد الجامع بأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال. حقيقة التوحيد كما بينا هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ليس فقط الإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى، وإنما زيادة على ذلك، لأن هذا أمر فطري، زيادة على ذلك هو توحيد الله عز وجل بالدعاء، في الطلب، في قضاء الحوائج. وهذا هو التوحيد الذي خالفه أهل الشرك الأوائل الذين كانوا يدعون مع الله عز وجل غيره. فهذا ما أعتقده في تعريف التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة طلبا دعاء في كشف الضر وقضاء الحوائج، مع اعتقاد وحدانيته سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا. تفضل، مايك معك. هل تريد أني أعرف تعريف آخر؟ تفضل، مايك معك.
يا أستاذ الكريم، أنا لم أسأل عن توحيد العبادة الذي سألته، ما هي التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ وأعني بهذا الماهية، لا أعني بهذا توحيد العبادة. تفضل، أترك.
هذا هو التوحيد الذي عليه أهل السنة. وبالمناسبة هذا تعريف العديد من العلماء ومنهم السفاريني. لما تقول لي عرف لي التوحيد، عرفت لك التوحيد، وذلك من خلال ما يقوله أهل العلم. لماذا تخطئني وتقول أنا أردت بذلك أن تعرف لي ماهية التوحيد؟ هل قلت خطأ؟ اذكر لي من قال من أهل العلم أن تعريف التوحيد يقصد به تعريف ماهية التوحيد. سبحان الله. اتفضل، المايك معك الآن. ما نريد سفسطة، نريد كلام أهل العلم. إذا سألتني ما معنى التوحيد، هو إفراد الله عز وجل، نريد كلام أهل العلم. إذا سألتني ما معنى التوحيد، أقول لك هو إفراد الله عز وجل بالعبادة دعاء طلبا قضاء للحوائج وتفريج الكرب، مع اعتقاد وحدانيته سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا. هذا ما أعتقده في التوحيد. أنا ما فهمت سؤالك، ما معنى ماهية التوحيد؟ ممكن حضرتك تشرح لي أكثر حتى تنورني إن شاء الله؟ تفضل، المايك معك.
نرجو من الله عز وجل أن ينتفع كل منا بالآخر. نرجو من الله عز وجل أن ينتفع كل من الآخر وأن ينتفع الجميع. نحن نقول في التوحيد يا أستاذ الكريم، من أراد أن يأتي بالتوحيد فلا بد أن يكون عارفا بماهية التوحيد بداية. نقول في التوحيد أنه إفراد القديم من المحدث. هذا في التعريف الجامع، هذا حد جامع مانع. فهل توافق على ما جئنا به أم أنك تعارضه؟ وأسمع منك ما تقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تقصد بالمحدث هنا لو سمحت؟ أريد أن تعلمني مما علمت رشدا. ما معنى المحدث عندك؟ تفضل، المايك معك. لابد أن أفهم ماذا تقصد بالمحدث. تفضل، المايك معك.
شكرا لك يا أستاذ الكريم. كل ما كان بعد أن لم يكن فهو محدث مخلوق. يستوي في ذاك الزمان والمكان والعرش والسماء والأرض والإنس والجن والملائكة والجنة والنار. كل ما كان بعد أن لم يكن فهو محدث مخلوق. لك لاقط يا أستاذي،
هل القديم من أسماء الله الحسنى عندك؟ تفضل المايك معك. أولا، المحدث لا يعني المخلوق بالضرورة، وهذا يخالف الاستعمال القرآني للفظ محدث، لأن الله عز وجل وصف كلامه اللي هو عندكم غير مخلوق بأنه محدث، فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال السلف في تفسيره كمجاهد بأن معناه مصير من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فالمحدث عند السلف الصالح معناه المصير وليس المخلوق. فإذا كان محدث عندك معناه مخلوق، إذن لزمك أن تقول بأن كلام الله مخلوق، وهو خلاف اعتقادكم. فإن تفسير المحدث بالمخلوق هذا اصطلاح فلسفي، ويبدو على حضرتك التأثر بالفلسفة. ممكن حضرتك تأتينا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا من خلالهما وصف الله بالقديم؟ تفضل المايك معك.
لو شئت رفعنا هذه العبارة فقلنا إفراد الأزلي من المحدث، وسواء كانت هذه الكلمة في كتاب الله أو لم تكن، أو كانت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تكن، فإن ما جاء في كتاب الله يدل عليها. ولما سئل الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قيل له: لقد أحدثتم من هذه المصطلحات ما لم تكن في أهل الصحابة والتابعين. قال: نعم، أما مثلهم فمثل جماعة ليس لحضرتهم من يقاتلونه، فلم يحتاجوا إلى إبراز السلاح. أما نحن فمثلنا فمثل جماعة لحضرتهم من يقاتلونه، فاحتجنا إلى إبراز السلاح. أستاذ الكريم، تعلم أنت أن هناك ما يسمى بالحد عند أهل الأصول، ولا ينكر هذا عليهم، فإنهم لم يأتوا بمخالفة لشرع الله تعالى. فلو أطلق البعض لفظ القديم على الله بمعنى الدلالة على أنه الأول الذي لم يكن معه شيء غيره، لكان ذاك صحيحا من باب الإطلاق الاصطلاحي، لكن لا تطلع. أستاذ
المعتصم، سؤالي لك أيها الأستاذ الفاضل الكريم: أين ندخل موضوع الشرك الذي أنكره القرآن وأكثر من تكراره ومن التحذير منه ومن التنكيل والنقد على المشركين في دعائهم غير الله عز وجل؟ قل: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل: أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وينوي هذا الشرك الذي أنكره القرآن، كيف ندخله في تعريفك إفراد القديم عن المحدث؟ بس هذا هو التوحيد؟ هذا توحيد فطري، لأنك لا تجد من الناس من يقول الله مخلوق. ثم وصف الله بأنه هو الأول والآخر أفضل من وصفك لله بأنه قديم، إذ قد وصف الله مخلوقا بأنه قديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما معنى كالعرجون القديم؟ يعني كالعرجون الأزلي. اتفضل المايك معك.
أستاذ الكريم، القديم في حق المخلوق معناه من طال عليه العهد، أما إذا أطلقت في حق الله تعالى كانت بمعنى أنه الأزلي. نحن لا نتكلم الآن في توحيد العبادة، نحن نتكلم الآن في ماهية التوحيد. الإقرار معناه الإقرار بوجود ذات لا تشبه الذوات، هذا معناه إفراد القديم من المحدث. الإقرار بوجود ذات لا تشبه الذوات، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فإن الله سبحانه وتعالى جاء بالتنزيه في هذه الآية لذاته، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدل لما جاء بالتنزيه في أول الآية
دل على أن سمعه ليس كسمع البشر وبصره ليس كبصر البشر. هذا معناه يا أستاذي التوحيد هو إفراد القديم من المحدث، أي الإقرار بذات لا تشبه الذوات، ويستحيل أن توصف بما توصف به ذوات المخلوقين. حبذا أن تعود إلى القاموس في لغة العرب فإنك تجد أن أولئك قد بينوا معنى القديم في حق الله تعالى، وبينوا معنى القديم في حق المخلوق. لك اللاقف يا أستاذ.
هذا يؤكد أنك متأثر بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام. أنت في الحقيقة إنما أبنت عن نفسك وعن منهجك وعن تأثرك بهذا المرض القديم الذي أصيب به المسلمون. سألناك سؤالين فحتى عن الجواب من الجواب عن أحدهما. أين ندخل شرك المشركين في تعريفك؟ ما أجبت. المحدث في القرآن يختلف عن مفهومك للمحدث. الله عز وجل قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقد فهم السلف الصالح من المحدث هنا أي المصير من اللوح المحفوظ وليس بمعنى المخلوق. فهذا تعريف فلسفي يخالف فهم السلف الصالح للفظ المحدث الذي ورد في القرآن. ثانيا، لفظ القديم ليس وصفا إلهيا أصلا حتى تقول يوصف الله به ويوصف العباد به. إذن أنت شبهت الآن، أنت الآن نلزمك بأنك شبهت. مش بس شبهت، أنت اخترعت صفة لله نسبتها إلى الله وقلت أنا أطلقها على الله وعلى المخلوقين. أين هذا الإجماع المزعوم؟ تفضل. يقول ابن حزم: كيف يجوز وصف الكبير بما يوصف به الحقير؟ ذكره الفيومي في المصباح المنير صفحة 493. أين لك هذا الإجماع؟ من أين أتيت به؟
نحن إذا وصفنا ربنا بصفات وصف بها نفسه قلتم مشبهة، لكن يجوز عندكم أن تصف الله بما لم يصف به نفسه بل بما وصف به مخلوقاته، وتدخل ذلك في تعريف التوحيد. ولو سمع أبو جهل هذا التعريف ما اعترض عليه، ما عنده مشكلة. تقول له التوحيد أن تقول بأن الله أزلي وأن ما سوى الله ليس بأزلي، يقول لك أبو جهل شو المشكلة؟ أبدا، آمنا وصدقنا.
فوصف الله بالأول والآخر أبلغ من وصف الله بصفة اخترعتها له أنت. أولا نسألك وأرجو أن تكتب: هل يوصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه؟ هل تتقيد بما وصف الله به نفسه أم لا؟ هذه واحدة. أرجو من الأخوة الآدمين يأتي واحد ويكتب الأسئلة أسأله إياها. تقول حضرتك: يستحيل أن يوصف الله بما توصف به المخلوقات، إذن يلزمك أن تنفي عن الله ما وصف به نفسه، لأنه وصف نفسه بصفات يوصف بها المخلوقات، ومنها هذه الآية التي أتيت بها أنت الآن وهو السميع البصير. فما رأيك الآن؟ أنت الآن مشبه، لأنك وصفت الله بأنه سميع بصير، والله عز وجل قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالمخلوق سميع بصير والخالق سميع بصير، فيلزم من ذلك التشبيه. أو تقول لا يلزم من وصف الله بالصفات التي يوصف بها المخلوقات أن يكون هناك تشابها، إذ أن المعنى يخصص، المعنى يخصص بحسب التخصيص. يعني إذا خصصت المعنى بالله فهو يليق بكماله، وإذا وجه المعنى إلى المخلوق كان كما يليق بضعفه. توافق على هذا ولا ما توافق؟ تفضل المايك معك.
يا أستاذي، يستحيل أن يكون وصف الله تعالى مما جاء به كتاب الله تشبيها لله للمخلوق. ونقول في هذا أنها مشاكلة لفظية. وجود الله تعالى ليس كوجود المخلوق، فوجود الله بذاته ووجود المخلوق يحتاج فيه إلى غيره وهو ثان. أما وجود الله فهو أزلي دائم، هو الأول وهو الآخر، وكذلك سمعه وبصره وقدرته وعلمه. يا أستاذي، نحن نريد بالحوار أن نصل إلى الحق. أما قولك أنني تأثرت بمنهج الفلاسفة فلا أظن أنني قلت، لا أظن أنني قلت بقول الفلاسفة، ولا قلت بقول من يقول أن أصل العالم قديم، فذاك هو من تأثر بمنهج الفلاسفة يا أستاذ، ذاك من تأثر بمنهج الفلاسفة. لك اللاقط أسمع منك، نحن كنا نتكلم في التوحيد بمعناه المطلق، وما كنا نتكلم في توحيد العبادة. إذا وصلنا إلى توحيد العبادة تكلمنا بهذا المعنى. لك اللاقط يا أستاذ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى عن الجواب سألناك، سألناك إذا وصف الله بصفة ووصف المخلوق بهذه الصفة، أنت تقول يستحيل أن يوصف الله بما يوصف به المخلوقات، لأن هذا تشبيه عندك، فهل تلتزم بذلك أم أنك تراجعت عنه؟ بدنا نعرف هل أنت تراجعت عن ذلك أم لا. أما قولك بأن هناك من قال بأن أصل العالم قديم فهذا كذب، اسمح لي يعني بيني وبينك، حاولت صوتي حتى ما حدا يسمع، هذا كذب على من نسبت إليه، لأنه قال ولا ريب أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، كائن مخلوق بعد أن لم يكن، فهذا كلامه. لكن خلينا الآن على سؤالي، سؤالي أنا بسيط جدا، أنت قلت يستحيل أن يوصف الله بما توصف به المخلوقات، والواقع أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات وصف بها مخلوقاته، فإما أن تقول يلزم من ذلك التشبيه وتقر بهذا الإلزام، وإما أن تنقد ما قلته من قبل بأنه يستحيل أن يوصف الله بما يوصف به المخلوق. بس لما أجبت عنها، اتفضل أجب عن السؤال
يا أستاذ عبد الرحمن. أظن أنني أجبت على سؤالك وبينته بيانا واضحا، قلت إذا جاء الوصف، إذا جاء الوصف اللفظي نقول هذه مشاكلة لفظية، هذه مشاكلة لفظية ليست تشبيها وليست وصفا للمخلوق بوصف الخالق، ولا وصفا للخالق بوصف المخلوق. حبذا أن يكون قولي مفهوما، هذه مشاكلة لفظية، وجود الله وجود ذاتي أزلي لا يحتاج فيه إلى غيره، ووجود المحدث المخلوق وجود يكون ثم ينعدم يحتاج فيه إلى من يوجده ويخصصه. إذا تواردت الألفاظ في هذا المعنى قلنا هذه مشاكلة لفظية يا أستاذي. أما ما قلته، ما قلته أنت من أن ما عنيته أنا بقولي وبإشارتي لك وأنت تفهمها دون كثير من الحضور، فإنه أثبت القدم النوعي، وقولك الذي أوردته ليس فيه ما ينفي هذا المعنى، فحبذا أن تتنبه لما نقول يا أستاذي. ونتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا الحوار مقصودا به وجه الله تعالى ليس إلا. لك اللاقط أسمع منك ما عندك، ولا تقل أنني حدت عن الإجابة فقد أجبت ببيان كافي.
هذه ليست بإجابة. هل تعرف ما هي المشاكلة اللفظية؟ يقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. إن اعتقادك للصفات بأنها من باب المشاكلة اللفظية هو نفي للصفات، وهذا يثبت أنك معطل، لأننا لو أخذنا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها لقلنا أن الثانية السيئة الثانية ليست في الحقيقة سيئة، فهذا معنى كلامك أن هذه الصفات في الحقيقة ليست صفات وإنما هي من باب المشاكلة اللفظية. فإذا وصف المخلوق بأن له يد فوصف الله بأن له يد من باب المشاكلة اللفظية، هذا هو التعطيل. ويقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أما ما يصف الله به نفسه فليس من باب المشاكلة اللفظية،
ما يصف الله به نفسه وصف حق. نضرب على ذلك مثالا، الله عز وجل يقول: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ويقول سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد جاء في صحيح البخاري عن مجاهد وأبي العالية في تفسير قوله تعالى استوى على العرش، أي على وارتفع. لابد هنا من التأصيل، احنا عندنا كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ومجاهد وأبو العالية أخذت تفسير عن ابن عباس، وتفسير السلف لم يكن بالرأي، لم يكن بالرأي، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. فهذا تفسير سلفي ثابت في صحيح البخاري، فهل أنت توافقه أم تخالفه؟ لا تنسى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بدي اسمع منك الآن، نحن الآن أصلنا ومثلنا، فما موقفك من هذا التأصيل وهذا التمثيل؟ تفضل، المايك معك.
لا أظن أنه يخفى عليك التأصيل يا أستاذ، لا أظن أن التأصيل يخفى عليك، ولا أراك جئت بشيء من التأصيل، لا أراك جئت بشيء من التأصيل، إنما أوردت آيات في كلامك، أوردت آيات نجلها ونعزها ونقدرها ونكون لها كل الاحترام والإجلال والتقدير. أما قولك بأقوال السلف فقد قال ابن عباس كذلك في التأويل: أنا ممن يعلمه، أنا ممن يعلمه. فهل تثبت أنت هذه الرواية أن تردها؟ وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل، فأرى أولئك الذين أنكروا التأويل كأنهم كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على ابن عباس وما كان يدعو له. ولكنني لازلت يا أستاذي نعود إلى الصفات، نعود إلى الصفات، نقول لا يوصف الله تعالى، لا يوصف الله تعالى بما وصف به المخلوق المحدث.
السلام عليكم، تسمعوني يا أخوان؟
وصف به المخلوق المحدث، لأنه لو كان متصفا بشيء مما اتصف به المخلوق، بشيء مما اتصف به المخلوق، لكان محتاجا كاحتياج المخلوق. إذا كان لابد من التأصيل نؤصل على منهج، على منهج الأصوليين يا أستاذي، ليس على إيراد قولك أنت ولا على إيراد قولي أنا. لك اللاقط يا أستاذي.
إيه لي اللاقط، لكن ما جواب، ما أجبت عن السؤال؟ ما موقفك من تفسير مجاهد وأبي العالية للاستواء بأنه الارتفاع والاعتلاء؟ لماذا ما أجبت عن هذه؟ ونحن أصلنا، نحن قلنا الأصل كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب إذا بدأت تأصيل فيما يتعلق بالصفات، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مش بما وصفه به أهل المنطق قديم، لا، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا تأصيل. ما زلت تحيد عن الإجابة. اكتبوا لي السؤال يا أخوان، الإخوة الآدمين اكتبوا لي السؤال بارك الله فيكم، ولا لا أحد يكتب أبدا غير ذلك حتى يبقى السؤال ظاهرا واضحا. اكتبوا لي السؤال، أو بدك أنا بكتب لك إيه؟ ما موقفك من تفسير مجاهد وأبي العالية للاستواء بأنه الارتفاع والاعتلاء؟ هذا السؤال. ثم التوحيد الذي تدعو حضرتك إليه ليس هو ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين ربنا سبحانه وتعالى أن أول ما كان يدعو إليه النبي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حضرتك بدأت بشيء آخر ما بدأ به الأنبياء، كيف تجادل عن توحيد ما خالفك فيه أبو جهل ولا أتى به النبي أول ما أتى؟ لحظة خليك معنا شوي، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: ما معنى التأويل هنا؟ أنا بدي أعرف، الظاهر أنه أنت ما فهم معنى كلمة التأويل. بدنا نسمع من حضرتك ما معنى كلمة، لأنك شوي خبصت وقلت أن ابن عباس قال أنا ممن يعلمه، وهذا كلام مجاهد مش ابن عباس. نعم، أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، هذه لمجاهد وليست لابن عباس. يظهر أنه عندك تخليط في فهم معنى التأويل، نرجو منك أن تبين لنا هذه الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما موقفك من تفسير مجاهد وأبي العالية للاستواء بأنه الارتفاع والاعتلاء؟ السؤال الثاني: كيف تجادل عن توحيد خالفك فيه أبو جهل، عفوا ما خالفك فيه أبو جهل، ولا أتى به النبي أول ما أتى؟ أول ما أتى النبي: أعبد الله، وهذا يوافق التوحيد اللي أنا عرفته مش اللي حضرتك عرفته. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا ما في خلاف بينك وبين أبو جهل في إفراد القديم عن المحدث، لكن الخلاف بينك وبين أبو جهل يفترض يعني حول اتخاذ المخلوق إلها مع الله عن طريق الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا هو التوحيد الذي أمر الله به وأنكر فيه على المشركين الذين خالفوه، هذا هو التوحيد في القرآن. تفضل، المايك معك، جاوب على الأسئلة الثلاثة لو سمحت.
طيب، عذرا شيخنا الحبيب أبو عبيدة على المقاطعة، ولكن في أمر لابد يعني أن يعلموه الموجودين في الغرفة. فيعني المعتصم قد قبل المحاورة معك، وكان شرطنا أن يعرف هذا الرجل بنفسه، فنحن لا نعرف من هذا الرجل. طبعا من يحاورك أحد مشايخ في السنة والجماعة، الشيخ عبد الرحمن دمشقي أبو عبيدة حفظه الله. فرجاء منك يا المعتصم أن تعرف عن نفسك، من أنت، من أنت، ما اسم، ما هو اسمك. فلا بد أن تعرف عن نفسك وتجيب على الأسئلة التي أمامك على العام. فتفضل يا المعتصم، رجاء أن تعرف عن نفسك وتجيب على الأسئلة. بارك الله فيك.
شكرا لك يا أستاذ الكريم لهذه المقاطعة. فأقول أنا واحد من أهل السنة والجماعة على منهج الأشاعرة. هل كفاك قولي هذا؟ إذا كان كفاك قولي هذا فحبذا كتابة واحد، وأظن أن قول الرجل يكفي. إذا كان لا يكفي، هل تريد مني أن أبرز لك بطاقة الهوية يا أستاذ؟ هل تريد أن أبرز لك بطاقة الهوية وأن أرسل لك بهاتفي ومكان سكني وشهادة ميلادي؟ ماذا تريد أنت؟ هل تريد حوارا أنت أم تريد استقصاء؟ أنت تريد حوارا أم استقصاء؟ لك اللافت، تفضل، هذا اللافت لك.
بما أن يعني شيخنا بارك الله فيه طيب أبو راشد يعني يقول اتركه، فهذا من حق أهل السنة والجماعة أن يعرفوا من يحاور شيخنا، من يحاور شيخنا. فقط لابد أن يعرف عن نفسه. شيخنا لا يحاور أناس لا نعرف، يعني لا يعرفوا عن أنفسهم. وجميع من حاور مشايخ أهل السنة والجماعة لابد أن يعرف عن نفسه من هو، حتى نعرف نحاور من. نعم، تم الاتفاق يا أبو راشد على أن يعرف من هو، ولكن اتضح أن الرجل لا يعرف. أثبت لك بطاقتي. نعم، الاتفاق كان مع أخونا الحوزوي. طيب الحوزوي، لك المايك. بارك الله.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير فاروق، وحيا الله شيخ الدمشقية، وحيا الله الشيخ المعتصم، حياك الله عز وجل. لكن أنا أمس كنت في الغرفة مع الشيخ المحترم الفاضل اللي هو المعتصم، حيا الله عز وجل، وذكر لي زميله كان معنا، كنا ثلاثة، أنا والشيخ المعتصم وأحد الإخوان من أصحاب الشيخ المعتصم أو من تلاميذه أو من محبيه، اسمه أهل السنة. قال ما في مشكلة، يتم الذكر للسنة ولا فيها مشكلة، لأن الأصل وهذا العرف الآن سائد في الغرف أن المناظرات الرسمية والحوار الرسمي مع المشايخ يكون يا معتصم بارك الله فيك أهل السنة، لكني أغلقت الخاص بخطأ للأسف، يعني كتبت الاسم إلا أني أغلقته والله بالخطأ. وأخونا اللي هو صاحبك بارك الله تعالى فيك اللي هو أهل السنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح يا إخوان؟ الصوت واضح؟ طيب الله يبارك فيكم. معلش خلوا معي أنا يا عمي، أنا راضي بأنه لا يذكر اسمه، أنا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة إن شاء الله، وإن كان هذا حقيقة نقطة ضده، هذه نقطة ضده أنه ما يذكر اسمه، هذه يعني نقطة تحسب عليه، لكن ما مشكلة. على كل حال أرجو منكم بارك الله فيكم الآن أن تعيدوا كتابة الأسئلة التي سألته إياها. أيهما الأولى الآن، تعريف ماهية التوحيد ولا بيان توحيد العبادة، وأيهما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وما موقفه من تفسير مجاهد وأبي العالية للاستواء بأنه الارتفاع والاعتلاء؟ وإذا لم يكن موافقا لمجاهد وأبي العالية، ما معنى الاستواء عنده وما معنى التأويل عنده؟ ثلاث أسئلة الله يبارك فيكم، اكتبوا لنا إياها الآن. وبما أنه عرف عن نفسه بأنه أشعري، فأنا ألزمه الآن أن يجيب على السؤال، ما موقف الأشعري من الاستواء؟ ما موقف الأشعري من الاستواء؟ وهل تقوم بالله الحوادث؟ اكتبوا لي سؤالين الآن، صاروا خمسة. ما موقف الأشعري من الاستواء؟ وهل تقوم بالله الحوادث أم لا تقوم بالله الحوادث؟ طيب كتبت ثلاث أسئلة. السؤال الرابع، ما موقف أبي الحسن الأشعري من الاستواء؟ بتحبوا أن أكتبها؟ طيب كتبتوها. وهل تقوم بالله الحوادث ولا ما تقوم بالله الحوادث؟ اتفضل، المايك معك، ونرجو لك إن شاء الله التوفيق في الإجابة على الأسئلة. المايك معك
يا أستاذي. شكرا لك. الارتفاع في اللغة معناه الرفعة، الارتفاع والعلاء معناه الرفعة، وإلا كنت قد أثبتت على الله تعالى أن الله يوصف أن تحل الحوادث في الذات عند فيه. هذا كلام لا نقول به، هذا المعنى الذي نراه. أما قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الله أول ما قال، فإن أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. لا بد من بيان معنى التوحيد، والمعلوم أن العبادة لا تصح من المتعبد إلا بمعرفة المعبود. الحوادث لا تحل في ذات الإله، في ذات الله، فقد قال سمع القرآن لما تحل الحوادث كان حادثة، قول فيه إثما أخبر لا كتوه بشر. إن أعيد لك أسئلة قلتها ياك لكي الأمر وبيننا، ومؤصلا فأقول حبذا أن تبين لي ما هو التشبيه وما هو التعطيل وما هو التنزيه. ما هو التشبيه وما هو التعطيل وما هو التنزيه؟ ولا أظن أنك تحتاج، لا أظن أنك تحتاج لكتابتها، هذه مسألة واضحة. أما نحن فنقول في هؤلاء التشبيه تكذيب، والتعطيل تكذيب، والمشبهة معطلة، والمعطلة مشبهة. كل هؤلاء لم يعرفوا الرب الحق. لك اللاقف يا أستاذ عبد الرحمن، أسمع منك ما تقول في التشبيه والتعطيل والتنزيه لكي يكون الأصل مستويا عندنا. تفضل، لك اللاقف يا أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطونا الأسئلة، كيف تجادل عن توحيد ما خالفك فيه أبو جهل ولا أتى به النبي أول ما أتى؟ ما سمعنا كلاما وافيا حول هذا، ما سمعنا إلا أن الارتفاع والاعتلاء معناه الرفعة والعلو، يعني علو المنزلة. يعني قصدك لو سمحت يا أستاذ معتصم أنه إذا قرب العالمين استوى على العرش، يعني هو صحيح أنه العرش عالي المنزلة، لكن منزلة الله أعلى من منزلة العرش. يا عيني يا عيني، معنى استوى على العرش عند حضرة الأستاذ المعتصم أنه العرش عالي القدر لكن الله أعلى قدرا من العرش. فهمت يا حضرة الأستاذ كيف يلزم من تفسيرك تفسير باطل؟ فيقال لك شو قبل ما استوى على العرش ما كان عالي المنزلة؟ اتفضل جاوبنا، اكتب لنا نعم ولا لا. قبل أن يستوي على العرش ما كان عالي المنزلة؟ فلما خلق السماوات والأرض صار عالي المنزلة؟ اكتبوا لي السؤال لو سمحتوا. نسأل الأستاذ المعتصم، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ما كان عالي المنزلة؟ هذا ما هو جواب، هذه حيدة، هذا جواب عن سؤال آخر. ما سألناك هل استوى كما أخبر ولا استوى كما يتوهم البشر؟ ليس هذا سؤالي. سؤالي قبل أن يخلق السماوات والأرض ما كان عالي المنزلة؟ لأنه قال ثم استوى، معناته ثم صار عالي المنزلة، يعني قبل ما يخلق السماوات والأرض ما كان عالي المنزلة، ما كان رفيع القدر، فلما خلق السماوات والأرض صار رفيع القدر. بتجاوب على هذا السؤال بالذات لأنه أنت قلت عدة مسائل وأنا سوف ألزمك بها الآن، تجيب عن هذا بالذات. الله عز وجل استوى على عرشه، يعني صار في بالمقارنة بين الله وبين العرش صار الله أعلى قدرا من العرش، وكأن هناك الآن مقارنة بين منزلة العرش وبين منزلة الله، فكأن الله بزعمك قال لنا لكن أنا منزلتي أعلى من منزلة العرش، وبعدين صرت أنا رفيع المنزلة بعدما خلقت السماوات والأرض. هذا ما يلزم من تفسيرك الباطل، هذا ما يلزم من تفسيرك الباطل. هذه واحدة، أنت ما قلت بهذا لكن هذا إلزام واضح، هذا يدل عليه فهمك السقيم لقوله تعالى استوى. استوى أي على عرشه، على عرشه، مش صار رفيع المنزلة، لأنه أنت الآن الذي تثبت لله عز وجل الحدوث، حدوث المنزلة. أنت نسبت إلى الله حدوث المنزلة، ما كان رفيع المنزلة فلما خلق السماوات والأرض صار رفيع المنزلة، صار عالي القدر. تفضل جاوبني على هذه النقطة وسوف نتبعها بالنقاط الأخرى المهمة جدا والتي سوف تسر السامعين، مش تسر الناظرين، تسر السامعين. تفضل المايك معك.
سأريك من القول ما يسرك ويسر السامعين يا أستاذ عبد الرحمن، وحبذا أن يكون الحوار مما يليق. لئن كنت ترى أن هذه الغرفة هي غرفتكم فأتمنى أن لا تتكلم فيها بما لا يليق من القول. أنا ما قلت بهذا ولا أقول به، أعوذ بالله العظيم أن أكون من الجاهلين. أما أنت الذي تعين هذا المعنى، أنت وجماعتك هم من يعينون هذا المعنى، وأنتم الذين تقولون أن الله كان قبل العرش بلا عرش ثم جلس على العرش وتثبتون الجلوس. أنتم الذين تقولون بثبوت الحوادث في ذات الله تعالى، ليس نحن. نقول الاستواء بمعنى الرفعة، الاستواء معناه الرفعة والعلاء. انتبه يا أستاذ الكريم، انتبه. إذا جاء منه قول لا يليق بالحوار، أتمنى أن لا نكون على المستوى فنسمعه مثله. لن أتصرف هكذا إلا إذا ألجأني، أما إذا ألجأني فسيكون مني ما سيكون. الله تعالى كان قبل خلق العرش بلا عرش، العرش مخلوق، هل خلق العرش فاحتاج إليه ليجلس عليه يا أستاذ؟ سؤالك يجيب عنه السؤال الآخر ليبينه ويبين التناقض الذي تقعون فيه أنتم ولا تدرون. أنا سألتك سؤالا واضحا بينا، عين لي ما هو التشبيه وما هو التعطيل وما هو التنزيل. أما قولك ما هو معنى التأويل، فنقول في الكتاب، ورد في كتاب الله تعالى أن الكتاب ذكر فيه أنه كتاب محكم، تلك آيات الكتاب الحكيم، فدل بجملته على أنه محكم، وذكر فيه كتابا متشابها فدل على أنه بجملته متشابه، وورد قوله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. فما معنى هن أم الكتاب؟ ما معنى هن أم الكتاب؟ أي يرد فهم المتشابه ليفهم ويعرف إلى أمهات، إلى هذه التي هي أمهات الكتاب، إلى المحكمات، يرد الفهم إلى المحكمات. لك اللاقت يا أستاذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابتك مخالفة لإجابة الأشعري بأن الاستواء فعل فعله الله في العرش، فأنت مخالف للأشعري، أدي وحدة. وهذا ما ذكره عنه الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. أنت بما أنك أشعري يفترض بك أن توافق أبا الحسن الذي وصف الاستواء بأنه فعل فعله الله في العرش، وأنت خالفت شيخك الأشعري. إذن اكتبوا لي يا أخوان، ألزموه بهذا، لحظة، خالفت شيخك الأشعري الذي وصف الاستواء بأنه فعل فعله الله، فعل فعله الله، فأنت خالفت شيخك، هذه واحدة. ثانية، طبعا أنت ما أجبتني عن موقف الأشعري من الاستواء، وهذه حيدة أخرى حتى نبين لكم أنكم تتكلمون بالمنطق والفلسفة، وهذا في الحقيقة حجر عقولكم، وأنتم تظنون أن هذا المنهج السفسطي الفلسفي المنطقي يوسع العقول والمدارك، لا، هو يحجرها تحجيرا. وسوف أبين لك الآن مخالفاتك للمذهب الأشعري. سألناك هل تقوم بالله الحوادث أم لا؟ حتى وما أجبت، ما أجبت. أنا أقول الله تقوم به الحوادث. خلينا قبل هذه، قبل هذه، قلت أنه معناها أنه معنى الاستواء أن الله عز وجل رفيع القدر. ألزمناك ما كان الله رفيع القدر إلا بعد خلق السماوات والأرض، هذا ما يلزم من كلامك، لأننا الاستواء أتى بعد خلق السماوات والأرض، فيلزم من تفسيرك للاستواء بالعلو والرفعة بأن الله لم يكن عالي القدر ولا رفيع المنزلة، لا كان عالي القدر ولا رفيع إلا بعد أن خلق السماوات والأرض. وأنت ما أجبت عن هذه، فقد درأت عن نفسك وقلت لا والله أنا ما قلت بهذا، أنت تنسب هذا إلي، هذا ما يلزمك. فإن كنت لا تفهم اللغة العربية ومقتضياتها ولوازمها فهذا شأنك، تعلم ثاني مرة، لا تطلق على رب العالمين إلا الوصف الصحيح. أما قولك بأنك لا تقول بأن الله تقوم به الحوادث، من أنت؟ من أنت؟ مذهبك يقول بأن الله تقوم به الحوادث، هل تريد أن أعرفك على ذلك؟ قال ابن الحجر الهيتمي والعسقلاني: صفات الأفعال، يعني صفات أفعال الله، حادثة عند الأشاعرة، قديمة عند الماتريدية. صفات الله حادثة، يعني صفات الأفعال، مش صفات الله بعموم، لا، صفات الأفعال لله، هل توافق هذا؟ ها، سوف نكتب لك السؤال الآن. هل توافق أن صفات الأفعال التي تقوم بالله حادثة أم قديمة؟ أرجو منك أن تجيب على السؤال.